أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في القسم الثاني من أصحاب الكلي، وفي بحث اليوم في هذا القسم الثاني بعض التطورات وتنقيحات، فمنعيد بعض ما سبق ومنطور هذا البحث. الشك في بقاء الكل الناشئ من الشك في أصل حدوث فرده الوحيد، ومثاله أن يندر شخص أن يسبح الله تعالى طالما في المسجد إنسان، ثم يعلم بدخول إنسان في المسجد مردد بين زيد وعمر، ثم يعلم مثلا بعد ساعة بوجود زيد في الخارج، شيء فنشك في كونه هو الداخل إلى المسجد ثم بخروجه أو بعدم دخوله أصلا، بمعنى أنه إن كان هو الداخل فلا إنسان الآن في المسجد لأنه هو الآن خارج المسجد، وإن كان الداخل هو عمر فلا فرق بين أن نعلم أنه باق الآن أو نشك في خروجه، لأنه في حال شك في خروجه يصح استصحاب بقاء عمر. طيب، المهم هو أن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في أصل دخول عمرو، فقد ذهب الإمام الخميني وسيد الشهيد صدر رضي الله عنهما إلى القول بصحة جريان استصحاب بقاء الإنسان بنظر العرف. طيب، إذن القسم الثاني هو أن يكون الشك في أصل حدوث فردين مسبب للشك في بقاء الكل، هذا واضح. فإن الشك في دخول عمر مقرون بالعلم الإجمالي بدخول أحدهما إما زيد وإما عمر، وقد قيل بصحة جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع أثر شرعي وهو وجوب التسبيح، ويسمى في كلمات بالقسم الثاني من استصحاب الكل. في الدرس الماضي ذكرنا هذا الكلام وذكرنا الاعتراضات، وصلنا ما بنعود نعيد الأجوبة، وصلنا إلى هنا. هذا بحث اليوم، التحقيق، هذا كلام اليوم هو أن يفصل بين ما لو كان نظر الشخص إلى الجامع من حيث هو جامع، وبين ما لو كان نظره إلى الطبيعي من حيث هو موجود في الخارج. هذا أنا جمعت اليوم بين كلام سيد الإمام الخميني وسيد الشهيد من جهة، والشهيد سيد مصطفى الخميني من جهة ثانية، وبينما لو كان نظره إلى الطبيعي من حيث هو موجودا في الخارج كما في مثال الإنسان الثالث الذكر، فإن نظر الناظر إنما هو إلى الخارج لا إلى المفهوم الكلي كما في الحالة الأولى، مما يصعب معه القول بصحة استصحاب الكل في هكذا حالة، كما ذهب إلى ذلك جازما الشهيد السيد مصطفى الخميني رحمه الله، وذلك لأن نظر الناظر إنما هو إلى الخارج، وليس في الخارج احتمالات إلا زيدا أو عمرا. أنا ليش قلت زيدا أو عمرا؟ لأنه المستثنى منه تام المعنى، لأن المستثنى منه تام المعنى، فلذلك قلت إلا زيدا أو عمرا. بتقول جاء القوم كلهم إلا زيدا أو عمرا، هيك. وليس في الخارج احتمالات إلا زيدا أو عمرا لا غير، فحينما نظر ووجد زيدا في الخارج وهو يشك في أصل دخول عمر فهو قطعا يصعب عليه استصحاب بقاء الإنسان، فأي إنسان يستصحب بقاءه بعد وجود زيد في الخارج وعدم علمه بأصل دخول عمرو؟ بتعبير آخر، هل يجلس أصحاب كلي الإنسان بناء على احتمال كون الداخل هو عمر؟ هل يجري؟ كل هذا يبعد شمول أدلة الاستصحاب لجامع الإنسان في هكذا حالة. وعليكم السلام. كل هذا يبعد شمول أدلة الاستصحاب لجامع الإنسان في هكذا حالة. ففي هكذا حالة أي في حالة الشك في جريان الاستصحاب يجب أن تجري البراءة عن وجوب التسبيح عليه، يجب بعد عدم علمنا بجريان الاستصحاب في هكذا حالة. أنا ما عندي علم، والأصل عدم حجية الاستصحاب في مواضع الشك. هيدي الأصل، عدم حجية الاستصحاب في مواضع الشك بعد بعد وجود إطلاق في البين لهكذا حالة. من قال هناك إطلاق في أدلة الاستصحاب لهكذا حالة؟ يبعد جدا جدا. عندنا ضربنا الاستصحاب بضربة تانية. التفت أمس إلى مسألة مهمة، إنه هذا الشك هو شبهة حكمية لا شبهة موضوعية. لأنه أنا كان بنائب الأول إنه هذا الشك هو شبهة موضوعية. ليش؟ لأنه كان بالسابق يوجد في المسجد إنسان والآن نشك في بقاء الإنسان، فهذه شبهة موضوعية. كان في السابق قبل ساعة إنسان في المسجد، وأنا الآن أشك في بقاء شو وجود إنسان في المسجد، فهذه شبهة موضوعية. أنا قلت بالدرس السابق، قلت هذه شبهة موضوعية، لأنه أنا لا أجري الإصحاب في الشبهات الحكمية. التفت أمس إلى مسألة أنه لا، هذه شبهة حكمية لا شبهة موضوعية. ليش؟ هذه التفاتي التفت أمس، قلت وذلك لأنك تشك في البقاء، مش هيك؟ وهذا الشك مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل الباقي. ما أنت ليش عم بتشك؟ لأنك تشك في حدوث الفرد الطويل الباقي، يعني دخول عمر. فهل في هكذا حالة يجري الاستصحاب أم لا؟ هذا السؤال. فهي إذن شبهة حكمية واضحة، لأن الشك في مرحلة الجعل. هل أن الباري تعالى يتعبدنا بالاستصحاب في هكذا حالة؟ هذا السؤال. وأنت تعلم أن الاستصحاب لا يجري عندنا في الشبهات الحكمية. الشك يا مولانا هون في مرحلة الجعل، هل في هكذا حالة الله تعالى تعبدنا بالاستصحاب يعني في مرحلة الجعل؟ فهيدي صارت شبهة حكمية مش موضوعية، مثل ما حكينا امبارح، يعني امبارح الدراسة يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة نحن شو قلنا؟ قلنا أنا أشك في بقاء جامع الإنسان. يعني كان عندنا علم، مظبوط، كان عندنا علم بدخول إنسان إلى المسجد، والآن نشك في بقاء وجود إنسان في المسجد. فقلت في البحث السابق هذه شبهة موضوعية. اليوم التفتت امبارح إلى المسألة التالية، قلت له لا، هل يجري الاستصحاب في هكذا حالة؟ لأنه الشك في بقاء الكل ناشئ من الشك في أصل دخول عمر. فهل في هكذا حالة يجري الاستصحاب أم لا؟ فأني عندي شك بأصل التعبد بالاستصحاب. هل في هكذا حالة تعبدنا الشارع المقدس بجريان الاستصحاب أم لا؟ أني قلت هذه شبهة حكمية لأن الشك في مرحلة الجعل. هلأ بدكم تفكروا فيها، فكروا فيها على مهلتكم. أنا هذا التفت لها امبارح، إنه هل تعبدنا المولى تعالى بجريان الأصحاب في هكذا حالة؟ إنه استصحب، هذه شبهة حكمية. أنا أستبعد أولا التعبد بجريان الأصحاب، أستبعد ذلك في هكذا حالة، لأنه أنا عندي شك بأصلي دخول عمر. فقلت بالآخر قلت هذه شبهة حكمية، لأن الشك في أصل الحكم، في أصل التعبد. يعني مثلا الشبهة الموضوعية، فرضنا كان ثوبك متنجسا أمس، اليوم شككت في تطهيره، أنت قلت دخلك أنا من ساعتين ثلاثة طهرته للثوب أم لا؟ كنت عم بغسل، بس هذا الثوب، الثوب المحطوط هونيك غسلته من ساعتين ثلاثة أنا أم لا؟ فرضنا فرضية واحد هيك غسلته أم لا؟ تستصحب الحالة السابقة، هذه شبهة موضوعية واضحة، نستصحب هذا الجزئي، يعني نستصحب عدم طهوء الطهارة عليه، هذه شبهة موضوعية. أما في حالتنا هذه فنحن عندنا شك في أصل التعبد بالاستصحاب في هكذا حالة. هل تعبدنا الباري تعالى بالاستصحاب أم لا؟ فأنا قلت الأصل عدم الحجية، عدم التعبد بالاستصحاب. على بدأ تسميه شبهة حكمية صفر، بس أنا أقول هذه الكلمة، أنا أقول الأصل مع هذا الشك الكبير جدا، هذا الشك يحصل في مرحلة الجعل، الشبهة حكمية. ممكن يكون الإنشاء ما مضبوط كثير عندي، لأنه أنا كتبت وأنت تعلم أن الأصحاب لا يجري عندنا في الشبهات الحكمية، أنا بدي أقول بدقة، بدي أقول أنه أنا أشك بالتعبد بالأصحاب في هكذا حالة، لازم هيك أقول. لذلك أنا قلت هيك، على أن مسألتنا هذه هي شبهة حكمية، وذلك لأنك تشك في البقاء، وهذا الشك مسبب عن الشك في أصل دخول عمرو، فهل في هكذا حالة يجري أصحابه أم لا؟ فهي إذن شبهة حكمية واضحة، لأن الشك في مرحلة الجعل. طيب، أنا هذه الجملة ممكن شيلها، وأنت تعلم أن الأصحاب لا يجري عندنا في الشبهات الحكمية، ممكن شيل هذه الجملة، لأنه أنا فقط النظر هون، نظرنا إلى أنه الشك في مرحلة الجعل، والأصل عدم التعبد وعدم الحجية. هل أدري كيف؟ مثال آخر، هل لم نعطي مثالين ثلاثة بعد ليتضح الأمر أكثر؟ لو فرضنا مثالا آخر، وهو ما لو علم شخص أنه أحدث بحدث مردد بين الأصغر والأكبر فتوضأ فقط شاك ولم يغتسل، فمن الخطأ أن يستصحب بقاءه على الحدث كما قلنا. نعم يجب عليه أن يغتسل، لكن من باب أصالة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، مش من باب الاستصحاب. وبتعبير آخر، يجب عليه أن يغتسل من باب علمه الإجمالي بطروء أحد الحدثين عليه، فيجب عليه رفع كلا الحدثين، حدث الأصغر والحدث الأكبر. أما أن يستصحب بقاءه على الحدث الكلي فيغتسل، فهذا يصعب القول به جدا، وذلك لعدم علمه بأصل جنابته. هذا المثال كل عطوه من أيام شيخ الأصاري إلى يومنا هذا، هذا المثال. أنا ما وافقت أيضا على الاستصحاب في هكذا حالة. منعود نعيد المثال لأهميته. لو فرضنا، لأنه هلأ أنت إذا رجعت القسم الثاني بأي كتاب بطلعت عم يعطوا المثال هيدا، يعني بيعطوا مثال إنسان وهذا المثال الثاني. لو فرضنا مثالا آخر، مثال آخر، لو فرضنا مثالا آخر، بس ليش عايدها؟ طيب مثال آخر، لو فرضنا، دغري نقول هيك، لو علم شخص أنه أحدث بحدث مردد بين الأصغر والأكبر، مش هيك؟ فتوضأ فقط ولم يغتسل، فمن الخطأ أن يستصحب بقاءه على الحدث كما قلنا. يعني أنا ما بقول له استصحب بقاءك على كلية الحدث. لماذا؟ لما قلنا بالسابق ما بنعود نعيده، وهو أنه ما أوجب حرمة مس الكتاب الكريم هو الحدث الخارجي الجزئي وليس الحدث الكلي. لذلك المستصحب الحقيقي هو الجنابة، يعني خروج المني أو خروج البول، يعني هذا المستصحب الحقيقي، هذا هو السبب الحقيقي. هذا قلنا نحن بالسابق. فمن الخطأ أن يستصحب بقاءه على الحدث على كل الحدث. نعم يجب عليه أن يغتسل، لكن من باب أصالة الاشتغال اليقين، يصل الفراغ اليقين، لا من باب الاستصحاب اصحاب كل الحدث، لأن المستصحب الحقيقي ليس هو كل الحدث. وبتعبير آخر يجب عليه أن يغتسل من باب علمه الإجمالي بتروء أحد الحدثين عليه، فيجب عليه رفع كلا الحدثين. ومثلا بتقول لي هلا الحدث البولي غير الحدث مثلا الجنابة يسميه لي، فيجب عليه رفع كلا الحدثين. أما أن يستصحب بقاءه على الحدث على كل الحدث فيغتسل، فهذا يصعب القول به جدا، وذلك لعدم علمه بأصل جنابته. فماذا يستصحب؟ يستصحب جنابته؟ يستصحب بقاءه على الجنابة؟ وهو عنده شك بأصل حصول الجنابة. إذا قلت لي لا يستصحب بقاءه على الحدث، يا أخي ما هو السبب لحرمة مس كتاب الله ليس هو كلي الحدث، وإنما هو الحدث الخارجي الجزئي. مثال ثالث: لو كان أحد الفردين داخلا في الآخر من حيث الآثار بخلاف المثال السابق، كما لو علم شخص بطروء نجاسة في الإناء إما الدم وإما بلوغ الكلب، فإنه يجب عليه التعفير حتما، لأن التعفير يشمل رفع نجاسة الدم، ولا يكتفى بصب الماء القليل عليه مرة واحدة، وذلك من باب أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وذلك لوجود علم إجمالي في البين، لا من باب استصحاب كلي النجاسة. لاحظت؟ لا من باب استصحاب كلي النجاسة، وذلك لأن المنجس ليس هو الجامع وإنما هو الشيء الخارجي، والشيء الخارجي مردد بنحو العلم الإجمالي بين شيئين متغايرين، فيجب أن نرفع آثارهما، لكن صادف أن آثارهما متداخلة في إناء واحد وليستا في إناءين، لو كانوا بإناءين بدنا نطهر اثنين، فيكفي أن نغسل الإناء بالتعفير فقط، لأن التعفير يشتمل على غسله بالماء أيضا. فنحن لا نستصحب بقاء كلي النجاسة، لأن الذي نجس الإناء ليس هو كلي النجاسة، وإنما هو إما الدم وإما بلوغ الكلب. فنعم هو إناء واحد.
إناء واحد.
إيه. مثال ثالث، بنعود نعيده لأهميته. هو إناء واحد شيخ. مثال ثالث: لو كان أحد الفردين داخلا في الآخر من حيث الآثار، كما لو علم شخص بطروء نجاسة في الإناء إما الدم وإما بلوغ الكلب، فإنه يجب عليه التعفير حتما، لأن التعفير يشمل رفع نجاسة الدم، ولا يكتفى بصب الماء القليل عليه مرة واحدة، وذلك من باب هيدا هو هذا الأساس بهذا المثال الثالث، وذلك من باب أصالة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وذلك لوجود علم إجمالي في البين، لا من باب استصحاب كلي النجاسة، وذلك لأن المنجس ليس هو الجامع وإنما هو الشيء الخارجي، والشيء الخارجي مردد بنحو العلم الإجمالي بين شيئين متغيرين، فيجب أن نرفع آثارهما، لكن صادف أن آثارهما متداخلة في إناء واحد وليستا في إناءين، فيكفي أن نغسل الإناء بالتعفير فقط، لأن التعفير يشتمل على غسله بالماء أيضا. هذا المثال الثالث، فنحن نعفره من باب أصالة الاشتغال. أما لو فرضنا مثالا آخر يكون فيه النظر إلى الجامع من حيث هو جامع، يكون الحق مع من السيد الإمام الخميني وسيد الشهيد الصدر. هذا هو الكلام. كان ما ذكرناه من صحة جريان استصحاب الكلي في هذا القسم الثاني صحيحا بلا شك، كما فيما لو نذر شخص أن يبقى يسبح الله طالما لا يوجد إنسان في المسجد فإنه يبقى يستصحب عدم الإنسان، فهذا استصحاب للكلي، لأنه عدم الإنسان هو كلي. عدم الإنسان، هذه الغرفة عدم إنسان، تلك الغرفة عدم إنسان، تلك الغرفة الثالثة عدم إنسان، وهكذا. يعني عدم الإنسان بيزبط، عدم إنسان عدم إنسان ألا بتصير، فهذا استصحاب للكل. وأما استصحاب عدم زيد فاستصحاب لجزئه كما هو واضح. طيب هون إذا بتقلي النظر إلى الجامع من حيث هو الجامع كما كان يؤكد السيد الشهيد صدر في كتبه والسيد الإمام، إذا بتقول نظر إلى الجامع من حيث هو الجامع قل معك حق، هنا يجري الإصحاب بلا شك، كما فيما لو نذر شخص أن يبقى يسبح الله طالما لا يوجد إنسان في المسجد فإنه يبقى يستصحب عدم الإنسان، هذا إصحاب الكلي. طيب انتهى القسم الثاني. القسم الثالث من إصحاب الكلي، بعدنا دقيقتين ثلاثة. القسم الثالث من إصحاب الكلي، تفضل شيخ. أن يكون الشك في حدوث فرد مسبب للشك في بقاء الكل، أن يكون الشك في حدوث فرد مسبب للشك في بقاء الكل شكا بدويا، ومثال أن يعلم الشخص بوجود الكل ضمن فرد ثم يعلم بارتفاعه بعد مدة، ثم يحتمل أن يحدث فرد آخر حين زوال الفرد الأول أو قبل زوال الفرد الأول، بحيث يبقى الكلي موجودا لكن ضمن فرد آخر. هذا هو القسم الثالث من أصحاب الكلي. فلو علمنا بدخول زيد في المسجد ثم علمنا بخروجه بعد ساعة مثلا، لكننا احتملنا دخول شخص آخر عند خروج زيد أو قبل خروجه، بحيث لم يخلو المسجد من إنسان، مش هيك؟ فهل لنا أن نستصحب بقاء وجود إنسان في المسجد أم لا يمكن ذلك؟ هذا هو السؤال. شو رأيك أنت؟ لو علمنا بدخول زيد في المسجد ثم علمنا بخروجه بعد ساعة، لكننا احتملنا دخول شخص آخر عند خروج زيد أو قبل خروجه بحيث لم يخلو المسجد من إنسان، فهل لنا أن نستصحب بقاء وجود إنسان في المسجد أم لا يمكن ذلك؟ هذا كمان، هذا بسموه قسم الثالث من أصحاب الكل.
علمنا فهم
يلا. إيه. إيه صح. قد يتخيل جريان الاستصحاب على أساس تواجد أركانه في العلوان الكلي، لأنه دخل إنسان ثم بعد ساعة حصل عندنا شك في بقاء إنسان، يعني طبعا بدخول فرد آخر مغاير للإنسان الأول. قد يتخيل جريان الاستصحاب على أساس تواجد أركانه في العلوان الكلي وإن لم تكن متواجدة في الأفراد، لكنه لكنه اشتباه واضح، فإن الجامع الثاني مغاير تماما للجامع الأول لأنه وجود آخر، هذه هي، وليس نفس وجود الأول. وما أشبه مسألتنا هذه بمسألة إعادة المعدوم يوم القيامة، إذ نقول هناك أيضا بأنه لا يمكن إعادة المعدوم عقلا لأنه وجود آخر. صور أن الله تعالى أعدم البشرية كلها، مليارات الناس، عشرات مئات مليارات الناس أعدمها، وبالآخرة أوجدنا بوجود آخر، يعني إعدام للأرواح، إعدام للأبدان، للعقول، لكل شيء، ثم يوم القيامة أعادنا. شو يعني أعادنا؟ بوجود آخر. طيب هيدي الروح روح أخرى بوجود آخر، هذا البدن بدن بإيجاد آخر، وجود آخر، هذا غير هيداك. حتى لو قلت لي أنه الله تعالى بيصب لي نفس المعلومات الموجودة بالعقل الثاني، نفس المعلومات، طب هذا البدن الثاني شو له خصة؟ هذا الروح الثاني شو له خصة؟ ما هذا عدم، ما هذا عدم. عاد الله طلعه مرة ثانية، طب من العدم يعني ما بياخد فيها أصلا، لا يمكن الإيجاد من العدم، هذه قاعدة. ولذلك نحن بنقول لا يمكن الإعدام.
نحن عم نحكي باستصحاب المشكلة لوجود الخارجي.
مظبوط.
شو أخذنا على موضوع الأحياء؟
أشبه. أشبه.
أشبه. كوجه تشبيه.
تشبيه. طيب. على أن هذا الإصحاب هو أيضا إصحاب في الشبهة الحكمية، وذلك لأننا على الأقل نشك في صحة هكذا استصحاب، والأصل عدم التعبد به، أي الأصل عدم حجيته حتى يثبت، طالما نستبعد وجوه الإطلاق في أدلة الإصحاب لهكذا حالة. ففي هكذا حالة نجري البراءة ونقول لهذا الإنسان النافل لا يجب عليك أن تسبح الله. لحد هون كافي، والحمد لله رب العالمين.